بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعده، فقد وقفنا عند الشرط الثاني، عند الشرط الثاني من الشروط المخصوصة بعهد السلم. الخامس، بس انا عايز اذكر هنا شيء، انه شلت انا البرتقال والكمثرى اليوم، حط مكانها القلقاس والبطاطس مثلا، في اقرب صح؟ يعني البرتقال كده بالنظر ما حاجه متقاربه صحيح، لكن القلقاس تجده في تفاوت صح، البطاطس فيها تفاوت مش كده؟ يبقى هي اقرب. يعني نحط بقى كده ايه، كده مثلا القلقاس والبطاطس ونحو ذلك. يعني أمثلة طبعا تقريبية على أساس إيه، ولك بقى أنك تأتي بأمثلة أخرى يعني من واقع اللي موجودة. نعم، البرتقال والبطاطس مكان الكمثرى البرتقال، يعني القلقاس والبطاطس مكان الثاني أن يكون المسلم فيه يمكن ضبط صفاته من مكيل أو موزون أو مزروط أو المعدود فيما لم تختلف أفراده غالبا. الثالث، ذكر قبره بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالذراع إن كان مزروعا، ويكون بمكيال وميزان وآلة ضرع متعارف عليه عند الناس. الرابع، ذكر أجل معلوم فلا يصح إلى أجل مجهول، وذكرنا تفصيله في المجلس الماضي. الخامس، أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين كشجرة أو بستان، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسلمها. ومأخذه من قوله أكان لهم زرع، قال ما كنا نسألهم عن ذلك، فهذا فيه إشارة إلى أنه وقع في الذمة ولم يكن متعلقا بالأعيان خلافا للمالكية. وبحديث عند أبي داود بالعزو المذكور من طريق رجل النجراني عن ابن عمر قال إن رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري هو لي حتى تطلع، وقال البائع إنما بعتك هذه السنة، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلم في نخل حتى يبدو صلاحه. وده إسناده ضعيف لجهالة النجراني. ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر. الوجه الثالث، وجود المسلم فيه غالبا وقت حلول الأجل لوجوب تسليمه. وجود المسلم فيه غالبا وقت حلول الأجل لوجوب تسليمه، فإذا كان لا يوجد في ذلك الوقت غالبا أو لا يوجد إلا نادرا لم يصح ابتداء، لأنه لا يمكن تسليمه عند وجوبه. ومستند ذلك في قوله إلى أجل معلوم، ده منطوق النص. مفهومه إيه؟ إن تم الاتفاق في مجلس العقد على تحديد الأجل ووجود المبيع، تمام؟ ولذا قلنا إيه؟ غالبا يكون موجود، فإن غلب عدم الوجود لم يصح العقد، تمام كده؟ لأن كده خرم أصل ثبوته فين؟ في الذمة، إلى أجل معلوم. معايا كده؟ يبقى ده وجه الاستدلال من النص في قوله إلى أجل معلوم. وإلى هنا غائية، إلى انتهاء الغاية التي يسلم فيها المسلم فيه، معي كده؟ فإذا كان لا يوجد إلا نادرا ما أمكن تسليمه بهذه الغاية المعلومة، صح؟ يبقى أصبح الشرط هنا شرط إيه؟ شرط في غير أصبح هنا شرط في غير محل، وشرط التسليم إلى الأجل، تمام؟ وده العقد قام على هذا، على هذا الشرط، تم العقد وتم الاتفاق بينهما مجلس العقد على سلعة معلومة إلى أجل في أجل معين معلوم، وده مبني على إيه؟ على غلبة الحدوث أو غلبة الوقوع. فإن تعذر غالبا، نقول إيه؟ غالبا، لكن غالبا الأمر موجود ومعلوم الحال. فإذا كان لا يوجد المسلم فيه إلا نادرا ما أمكن تسليمه بهذه الغاية المعلومة، وده التعليل لحكم المنع، للحكم بالمنع. السؤال: ماذا لو تعذر تسليمه أو بعضه وقد كان على الجادة بأن لم تحمل الثمار تلك السنة؟ ها؟ لا، احنا اتفقنا قلت لنا ماذا لو تعذر تسليمه او بعض وقد كان على الجادة، يعني على الجادة ايه؟ على الاتفاق، والراجل معلوم بالاتفاق، وان الراجل لا يتلاعب ويقول الكلام ده كله، حال ماشي على الاتفاق وتم يعني تنفيذ العقد او الوعد للاخرين، حاله معروف انه لا يتلاعب بالاتفاق، تمام؟ وجاء هذا في شيء آفة سماوية أو آفة خارجية إلى آخره على ما سبق ذكره في مسألة مضى، تمام؟ بأن لم تحمل الثمار تلك السنة، الأصل فيه أنه على الإيه؟ لم يهزل، ولكن هو على الجد أو على الجد، تمام؟ فهنا الأئمة الأربعة على أن لصاحب السلم الصبر، هو الاتفاق على شيء في إيه؟ في الذمة، خلاص أنت ليك عندي، تمشي عما قلت لي الثمار السنة دي ولا الحائط ده، وطبعا ده ممنوع ولا يسمى سلمة، وصبك الكلام فيه، تمام؟ لكن أنت لك شيء عندي، أوسق معينة أو مكاييل معينة أو وزن معين في الذمة، المكان السلمة اللي بعدها خلاص أنت على خيار الآن، والله إن شئت أخذت ما خرج، وإن شئت أخذت مالك، حياك الله. اللي هو الجميل، ما اختلفناش، بس اتفقنا على إيه؟ احنا لا اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انا عايز الزرعة دي، انا بقول انا عايز حقي من زرعة ان شاء الله سنة 2011، صح؟ حق ايه؟ حق ان احنا عايزين مثلا 100 كيلو بطاطس، تمام؟ واتفقنا على انواع البطاطس تكون ايه، ما تكونش لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، تكون وسط من دي ومن دي، واتفقنا وحددنا الامور، صحيح؟ وجينا في العام اللي هو 2011 دوت والحاجة انتكت، صح؟ يبقى انا ليا زرعة ولا ليا ثمر من زرع؟ خلي بالك من الكلمة دي، هي بقى ليا ثمر من زرع في الذمة، الثمر ده قد ايه حجمه؟ خلي بالك يا شيخ، في فرق ان انا اقول لي ثمار الزرع 2011 وان انا اقول لي من ثمار الزرع 20 كيلو او 100 كيلو او 500 كيلو. بس انا
هختلف عليه، لكن انا قلنا من ثمر 2011.
جميل، يبقى ليه قد ايه؟ لا انا عايز اسبقك عن حاجه جدا مهمه، وده الفرق اللي هو الـ الشيء المعين المتفق عليه من حائط في العام اللي اتفقت عليه، وليس الثمر. الثمر لا، ليه 100 كيلو من الثمر، ليه 500 كيلو من الثمر، انت معايا ازاي؟ يبقى انا ليه كيلك عندي ايه؟ 500 معلومه، ان ما وفقش بهذا العام ففي العام الذي بعده، فالذي بعده ان لا لا خلي بالك انا ما اخليتش. وشوف السؤال جاي تقول ايه، ماذا لو تعذر اسمه ايه؟ ايه؟ ركز في السؤال يا شيخ، ركز يا شيخ. انا بقول ماذا لو تعذر تسليمه او بعضه، ما وفاتش بحق صبر وحق هاني وحق احمد وحق محمد، ايه ما وفاتش البضاعه، يعني ما طلعش رزق ليه، طب انا خسران برضه كصاحب زرع، تمام كده؟ بقول ماذا لو تعذر، والاصل في الاتفاق على ايه؟ على الجد، بخلاف ان يكون اخل بالاتفاق، يبقى ده سبب من اسباب فسخ العقد. ركز احسنت بالضبط كده، تمام؟ ولذلك بقول لك تعذر بشيء ما بقى لم تحمل الثمار، جات لها آفة سماوية او الى اخره، تعطلت ما انتجتش، تمام؟ ما حصل اللي حصل، اي عرض ما تمام. إيه؟ مش البائع، مش المشتري بس الخاسر، ده مين خسر معاه؟ ده البائع ساق وزارع وشال ومنتظر الثمر، اقول يا رب طب صح، وانت ليك اديت الفلوس اللي انت عطيتها قاعد ومبسوط وجاي لك 500 كيلو معايا ازاي؟ يبقى لازم في هذه الحاله نفهمون الفارق المهم اللي هو حصل فيه الكلام اللي طعن في السلام على انه غرر وليس غرر. يبقى دي النقطه المهمه، ان ده شيء موصوف في ذمه الاصل فيه الى الحد المعلوم المحدد، فان تعذر لعارض على غير مألوف او على غير عاده لم يخل بالعقد، لان ما بقي في الذمه ما زال على اصله.
طيب لكن اللي انا بقول فيه الاجل المعلوم، انا كده قلت مثلا ان انا اعطيت من ثمره هذه الزرعه اللي هي هتطلع سنه 2011، طيب ثمره تلف 2011 كده انا هضطر ان انا اجله ل 2012.
ما هو السؤال اهو بقى جاي، اهو بقى الجوه مش بقى اهو بقى، خلي بالك ما كملناش الكلام الى ام عشان احنا ايه نفهم كلام الام، خليك معانا اقراه. الائمه الاربعه على ان لصاحب السلام الصبر او فسخ العقد، صح؟ احنا اتفقنا على ايه؟ الى 2011 تمام؟ حال بيني وبين الاتفاق عارض، صح؟ اما ان اصبر لان انت ليك شيء في ذمتي، صح؟ واما ان تفسخ، انت على الخيار. معايا كده؟ نعم احسن. يبقى هنا الائمه الاربعه على ان لصاحب السلم الصبر او فسخ العقد. ليه؟ لان الفسخ قد وقع على موصوف في الذمه فهو باق على اصله، وليس من شرط جوازه ان يكون من ثمار هذه السنه، صح؟ وليس من شرط ثماره ان يكون من هذه السنه. انت بتقول لي مثلا انا والله انت ليك ان شاء الله زرعه هذا العام او الذي بعده، انا راجل مش محتاج الحاجه او محتاج السنه او اللي بعدها، بحجز معاك الرز مثلا لسنه 2012، قول انا ليه عندك 2 طن رز، ممكن يكون العام ده ولا العام الذي بعده، تمام؟ يبقى في هذه الحاله ليك عندي في ذمتي حاجه من اثنين، ان قلنا وتقول لك ليس من شرطه، لكن لو شرط ان يكون من هذا العام هو لاجل معلوم، صح؟ يبقى لم نحدد الثمر اللي يطلع من الزرع ولكن نحدد مما يخرج من الزرع، فان تلف الزرع او حصل فيها عارض رجعنا الى الاصل، صح؟ وده السؤال اللي انا طرحته. معايا ولا لا؟ يبقى رجعنا لكلام الشيخ ايه؟ لكلام الشيخ هاني. لا مقولش على ثمار السنة، اقول من ثمار ان شاء الله ليه عندك في الزرع بتاعت 2011، طب ما دي اجل معلوم محدود. طب ما هو ده اللي قلناه، ولكن اما الاربعه على حكايه على حاله من الاثنين، اما ان اصبر واما ان افسخ العقد. انت معايا ازاي؟ يبقى انا ايه؟ يبقى انا بقول ممكن انا اكون في هذه ثمار السنه، يعني بقول لك ليس من شرط جوازي ان يكون ثمار هذه السنه وقد يكون ثمار هذه السنه. انت معايا ازاي؟ يعني لا مش بس ان انا اقول من الثمار ديت، ممكن انت تطبق معاك 2011 وهاني اقول لك انا طبعا عايز 2012 ان شاء الله، تمام؟ فاذا حاله حائل يبقى رجعنا الى الاصل، اما الصبر واما الفسخ ولك الخيار. نعم؟ لا لا يشترط هذا اتفاق، لانه لا ضرر ولا ضرار. ليه؟ لانه اصل في البدايه هو احتاج مال يزرع، صح؟ والتاني دفع ولياخذ بسعر اقل بعد عام، تمام؟ فان قال لي لا اتصرف وهات، يبقى دي في ايه؟ احسنت في غرغره لمن؟ ان انت اديتني باقل واضربتني في ايه؟ في الاكثر، يبقى هنا لا ضرر ولا زرع. انت معايا كده؟ اتفقنا على زرع من زرعته. لا في الغالب لا، يعني بقول ايه، من هذا شيء اولا لما يعني ارتباط بالحقوق هذا شيء في لا يبقى فرع بقى يبقى لا عفوا بقى هنا ايه نرجع للقاعده بقى يبقى هنا ايه نرجع بقى للقاعده بقى هي ايه لا يبقى انما عمل لك ماشي انت معايا كده لكن من تعجل الشيء قبل اوانه شفت ازاي هنا بقى نرجع للقاعده الاخر قال الشيخ محمد انت معايا كده يبقى في هذه الحاله الشيخ احمد يبقى في هذه الحاله هنا هيعاقب من جنس عمل وده بيقول لك على خلاف العاد راجل ماشي على الجد لكن الراجل لعاب يبقى انت الموضوع كده خلاص هنتكلم من حيث الاصل اخلي بالاصل يبقى طالب بخلاف تمام نعم نعم ايه ما خلاص طبعا كده خلاص هيتربط من اماكن تانية السؤال هل يجوز السلم فيما مسته النار شيء هيدخل نار واجزك اتكلموا بقى في مسألة الجواهر كان فيها كلام كبير في مسألة الجواهر فأنا ما خصيت المسألة بقى يعني ممكن المسألة تتغير بيوم تلو الآخر صح؟ يعني مثلا أنا كنت حضرت مثلا في مسألة متعلق بالناس بتوع الفاح الناس بتوع الايه؟ بتوع الفاح هذا شيء مثلا خشب اتفق عليه وهيدخل ويطلع بعض النار ودي كانت مشكلة كجهة جيتا كده أظن حضرتها من سنتين في واقعة زي كده أنا ذكرتها تمام يعني شيء دخل النار ويبقى في خلل في الشيء هل نقول هنا عليه نرجع الى الاصل انا ما قلت لابد يكون بالكيل وبالوزن الخلل حصل بينهم في الاتفاق ان اتكلموا بالخشب ولما اتكلموا بعد الايه بعد الايه بعد الحرب فهم عايزوها بمعايير تجاريه ان الخشب دلوقتي 2 طن يبقى انا ليه عندك قول هيروح نص طن قلت له انت ما تروح نص طن تتكلم بالطن وبالنص طن بعد الحرب ما عجبهمش الكلام طبعا انت معايا كده طبعا الكلام قالوا ان الخشب ده مثلا 2 طن خشب قول هيحرق منه نص طن يروح منه يبقى ليه عندك طن ونص انت معايا طن ونص ايه طن ونص طب اصلا الواقع قد يقول كده خشب اخضر خشب ناشف الى اخره يختلف المعايير كان ممكن طب قال لا ممكن الطن ده مثلا الطن دوت 2 طن يطبع على طن واقل من طن وانا ما اضمنش الخشب ممكن الخشب يبقى ظاهره كويس ومن جوه قالوا ان هو مسوس او منقور كما قال شفت ازاي؟ ما هو انت داخل الامور دي نزل على الواقع قلت لا الاتفاق من اول بهذا الشرط لا يجوز ان المفروض انت الان انت اتفقت على شيء في حاله غير حالته ومعلوم ان دخوله في النار على خلاف حالته قبل النار فهذه حاله غير هذه والا خذها انت واحرق بطبيعتك انت معايا الكلام ازاي؟ طبعا الكلام ما ارفضوش هذا الكلام لا هنخلص الاول وبعدين نشوف الايه ثمن ايه
ثمن الخشب قبل الحرب
بعد الحرب صعب لا صعب هو الاسهل اللي هو يعني عدته مكان هو تجار عليهم الاتفاق لكن يبدو ان هو الراجل ده كان اتفق من الولد اتفق مع ابيه وضحكوا عليه التجار في الوضع ده لكن ما لنا عدته بعدين الاتفاق يتم على الفحم ولا على الخشب ده العرف اللي بيجري بين الايه بين الناس دي ان بيتم لا تسعى عن خشب انت ليك عندي فحم ليك عندي كام كيلو تاخده اما ليك علاقه انت باب ليه بالخشب ده الخشب عليا انا اتحمله انا ما عليك الا الموضوع ده وده طبعا ماشي كده على الجد صح فهنا السؤال هل يجوز السلم فيما مسته النار فالمساله على قولين الاول يصح وهو قول مالك واحمد المشهور عنه والثاني لا يصح وهو قول ابي حنيفه والشافعي وأحمد في رواية وهل الظاهر وأصل الخلاف مداره على إمكانية ضبط صفة المسلم فيه ومعرفة مقدار حلو كده؟ ده تصور المسألة يبقى هتصبح هنا كل مسألة لها إجابتها ولا لا صح كده؟ يبقى أصل الخلاف عشان تتصوره مداره على إمكانية ضبط صفة المسلم فيه ضبط صفته ومعرفة مقداره فإن تحقق ذلك غالبا جاز السلم وإلا فلا يبقى ندخل ناخد بقى المسألة ليه الغرر الفاحش والغرر اليسير وكلهما في اتفاق بالجواز والمنع فإن تحقق ذلك جاز السلم وإلا فلا ولذا فهذا الخلاف مبني على وجهة نظر الأئمة وحسب تصوره للمسألة وكلهم متفقون على الأصل من أسلم فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم. يبقى المساجد مبنية على إيه؟ أصبح بقى يعني سبت المسألة حسب ما دار عليه الخلاف. تمام كده؟ إذا المسألة ترجع إلى إيه؟ إلى إن دي كان كلها إجابة غير دي غير دي. أحسنت. يبقى أصبح المسألة ديت إيه؟ لما تعامل مثلا في مسألة الشيء اللي بيدخل النار وتغير تتغير معالمه بدون تغيير المكيال أو الوزن فيه. تمام؟ يعني مثلا دخل النار ليتشكل. خرج نعم يعني لا يؤثر على وزنه. تمام؟ الا بقى اذا كان في شوائب وشائم من هذه دي ممكن كلها معايير اخرى. لكن الشيء الخالص لا يتغير حالته الا مجرد معايير شكليه لا معايير وزنيه ولا تتعلق بالكيل. فاصل الخلاف هنا ده مدار ودي طبعا ده باطل القاعده هنا وعلى ذلك فقيس ان شئت. واصل الخلاف مداره على امكانيه ضبط صفه المسلم فيه ومعرفه مقداره. فإن تحقق ذلك جاد السلم وإلا فلا. ولهذا ولذا فهذا الخلاف مبني على وجهة نظر الأئمة رحمه الله تعالى وحسب تصوره للمسألة. وكل متفقون على الأصل من أسلم فليسلم في شيء معلوم الأجل المعلوم. فدي تعتبر بمثابة قاعدة ورطها بين يديك مهمة جدا من كلام الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة بالنظر إلى خلافهم في هذه المسألة. السؤال: هل يجوز السلم في الحيوان؟ أيضا المسألة على قولين. القول الأول يصح وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه والمختار في مذهبه والأوزعي وإسحاق وأبي ثور وغيره. والقول الثاني لا يصح وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية والثوري وأهل الظاهر وغيره ومروي عن عمر وابن مسعود ولا يصح عنهما. تمام؟ دي خلاصة الشيء. ومدار الاختلاف هنا كسابقه المسألة الايه؟ اللي قبلها. تمام؟ عشان نبقى ايه ملم بالموضوع. ومدار الاختلاف هنا كسابقه إلا أن القول الأول هو الراجح لحديث هنرجح بقى القول الأول وقول الجمهور قول الجمهور هنرجحه لحديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا. والبكر اللي هي ايه؟ بكر بكر اللي هو الفتى من الإبل الصغير يعني البكر الصغير ده المقصود. استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا ده محل الشاهد وجهه كالقرض فقد ثبت في الذمة فثبت في السلم. بس دي معلوم صح؟ يبقى دي ايه؟ معلوم. ووجهه كالقرض فقد ثبت في الذمة فثبت في السلم. لو انت رجعنا المسألة الاولى السؤال اللي قبل كده على هذا الكلام تجد مفيش تغاير مسألة واضحة. تمام؟ احنا علقنا القول الاول على الايه؟ على عدم التغيير وضبط المسألة صحيح. فان ضبطت خلاص يبقى كده بلي وجهة نظر الإمام رحمه الله تعالى. فوجه هذا الاستدلال انه كالقرض ده محل القياس فقد ثبت في الذم اي معلوم فثبت في السلم. كذلك ما روي عن ابن مسعود انه كان لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا الا الى اجل معلوم ما خال الحيوان. ده خرج من ابي شيبه واسناده ضعيف لاجل نجاح السن. ومع ذلك فقد نقل ابن قدامة في المغني عن الشعبي قوله إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا شبهة تعليل بتاع الأم. يبقى هنا قول مسعود ده ينصح هو الأثر هنا جاب إسناد ضعيف لكن قد يكون جاء من إسناد آخر لا نعلمه لكن هنفترض صحته. لكن ما في توجيه جميل من مين؟ من الشعبي. تمام؟ قال إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا نتاج محل معلوم. نتاج فحل معلوم لازم ده وبعينه. تمام؟ اشترطوا ايه؟ نتاج فحل معلوم ده وبعينه. احسنت. وده جاي فيها كلام الآن منفعة انا عايز الحديقة دي او من البستان ده او النخلة دي بعينها صح؟ بعينها وضح بها الكلام. لكن لا تمام؟ واضح كده كلام؟ يبقى هنا ده توجيه إلى من الشعب. وبهذا تكون علة الاستثناء، وبهذا تكون علة الاستثناء إن صح الأثر، لأن هذا مجهول يفضي إلى الخصام والنزاع والشقاق. وكذا يستثنى الحيوان بجامع، وكذا يستثنى الحيوان الحامل بجامع العلة، ودي أيضا نقطة مهمة، تمام؟ وكذا يستثنى إيه؟ الحامل الحامل، ونعرف البطن حامل كذلك، صح؟ يبقى ده أيضا فرع لاحقا. وتأكيدا لما ذكر عن ابن مسعود ووجهه الشعبي عن الحسن البصري، يبقى جملة هنا انتهت بقى، يعني ننهيها حتى تظن الشعب عن الحسن، ها؟ نقول بقى عن الحسن البصري حتى ان تبقى ظهر لك اكتر، مش عندك؟ يبقى ده لنا عن اكتبها بقى، اكتبها عنها. هنكتب بقى كده، وتأكيدا في اخر وتأكيدا لما ذكر عن ابن مسعود، وتأكيدا لما ذكر عن ابن مسعود ووجهه الشعبي، فعن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم. في تفصيل واضح بقى، يبقى أكد الكلام اللي قاله مين؟ ها؟ اللي قاله الشعبي، تمام؟ فعن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم. ده أخرج طريق ابن منصور منطق يونس بن عبيد عنه، وبنحوه ده من الفتح، يبقى بين قوسين كده الفتح. وبنحوه عند عبد الرزاق، وبنحوه الفتح هو جزء 4303، وبنحو عند عبد الرزاق 14,074، لكن من طريق عبد الكريم الجزري. وعبد الكريم في ايه؟ لكن تجد هنا هو متابع بمين؟ فذلك كنت لك بنحوه يعني، بس عشان تبقى انت ايه ملم بالموضوع. لكن المقصود من هنا من هذا الكلام انه استدلت بهذا الاثر لتأكيد ما قاله الشعبي في توجيهه لكلام الامام ابن مسعود الصحابي رحمه الله تعالى رضي الله عز وجل عنهم اجمعين. ونظير ما ذكرته بوب البخاري في صحيحه في كتاب السلم باب السلم الى ان تنتج الناقة. شوف الكلام، باب السلم الى ان تنتج الناقة. وذكر بإسناده عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فاضطره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. قال ابن حجر رحمه الله تعالى يؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم، ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة خلافا لمالك ورواية عن أحمد. سبق الكلام عزوزة كان إيه في صفحة كام؟ أظنه 299. نعم معلوما على خلاف شرط الأجل، أنا أظنه صفحة 99 99 99 وده وجهة نظر الإمام مالك وأحمد في رواية، يعني إذا كان الشيء الذي يسند جرى بالعرف وجرى بالعادة تحقيقه غالبا، يبقى هنا بنى الإمام مالك وأحمد قولهم على إيه؟ على غلبة الظن، على إيه؟ على غلبة الظن. وقلنا في القاعدة سبقت مرات غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره، تمام؟ يبقى ده في وجهة نظر هنا المالك وإيه وأحمد في كلامك. ابن حجر هنا قال يؤخذ منه ترك جواز السلام إلى أجل غير معلوم، إلى أجل إيه؟ غير معلوم، هنا الكلام في مسألة الناقة معلومة ولا غير معلومة؟ ها؟ هتقول لي معلومة غير معلومة؟ ها؟ وغير معلومة؟ نعم؟ وقد لا تضع. أحسن شفت إزاي؟ يبقى هنا ما هقول لك إيه ده من فهم النص. يبقى ده أصبح إيه وجهة نظر الأئمة أو خلاف الأئمة في إيه؟ في فهم النص. يبقى هنا إلى أجل غير معلوم اللي قاله ده غير معلوم قد لا تضع وقد لا تحمل بعده صح؟ تمام كده معايا؟ وده محل النظر في قول الجمهور ده الكلام وده يقول لك إلى أجل غير معلوم فهذا غير معلوم عندهم إن قد لا تحمل وقد تحمل وتسقط وقد تحمل ويستمر الحمل الحمل يجي يموت يبقى وصلنا إلى إيه؟ إلى غير معلوم وجهة نظر الإمام مالك وأحمد أيضا قالوا هو العرف والعادة جرى وعلم وعلم الحال بان الناقه تلد صح وجهه نظر صحيح قد لا تموت لكن عرفنا انها بعد 9 أشهر يبقى في ايه في مولود معايا كده يبقى هي الاجل يبقى انا بقول الامام مالك واحمد يقول انا على انه الاجل بوضع الناقه لما اقول انا بوضع الناقه والناقه بتلد معلوم بعد قد ايه بيقول والله في العرف معروف بعد 9 أو 10 أو 11 شهر يبقى معلوم انها هيكون حد معين 10 اشهر طالع الناقه يبقى ده الاجل معلوم تمام او جلب العرف تحديده ولو لم يحدد بالضبط يبقى دي وجهه نظر ودي له ايه ودي له وجهه نظر صح يبقى دي يعد من اختلاف ايه في اختلاف في إيه؟ فهم النص يبقى هنقول ده هذا يعد وهذا يعد من الاختلاف في فهم النص ودي من الحاجات اللي بتكون ايه بتكون سائغه لكن لما نقول بقى نقول بقى هنا الاولى تركه بقى لاجل الشقاق ولاجل النزاع مش محتاجه بقى شقاق هنا ولا نزاع خلاص انت حاجه من اثنين محتاج بقى لما نيجي بقى ان شاء الله في العام المقبل ان شاء الله حياك الله والا خد فلوسك احسنت بالضبط هذه ماشي كده طيب السؤال هل يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا حال العقد هل يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا حال العقد على قولين الاول لا يشترط وده قول مالك والشافعي واحمد وقال الزهر وجمهور اهل العلم صح وده اصل السلف ما بقول لك كانوا يسلفون في الايه في الـ يعني السلف وسنتين صح اذا الامر ايه هذا انه مش موجود صح هذا مش موجود الثاني قال يشترطوا حال العقد الى حين المحل ان يكون موجود من عند العقد لحد ما يجي محل وحتى لو بعد سنة واثنين ما بقى السلام بقى انت معايا كده يبقى يشترط حال العقد الى حين المحل لقول ابي حنيف وعلله شو بقى التعليل هنا علله بموت المسلم اليه رجعنا لكلمة ايه اللي احنا قلناها الان ان قد يموت قد يتلف او بالانقطاع قبله ان الزرع نزع آفة سماوية وبورته طب ايه المشكلة واحنا بنبيع انا ليه شيء فين في الذمه موصوف كلوات معينه موصوفه في الذمه ما بنتكلمش مداله الزرع ما لي علاقه بالزرع انا احتفقنا على ايه ليه طنين الى اخره صح ده وجهه نظر الامام ابو حنيفه في هذه الحال تمام ولذا فالصواب هو قول جمهور العلماء من وجوه ثلاثه تمام والصواب هو قول جمهور العلماء من وجوه ثلاثه القول الاول او وجه الاول ظاهر حديث ابن عباس ظاهر حديث ابن عباس ومفهومه قال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ظاهر أنه في إيه إن في بعد صح طيب فلم يشترط كون المسلم فيه موجودا فلم يشترط فيه كون المسلم فيه موجودا بقرينة مطلع الحديث قال ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون السنة والسنتين السنتين والثلاث صحيح؟ جاء فيه هنا ايه المقصود من الاستدلال؟ أيوة البعد يبقى الصورة انا عايز ابين في قول الجمهور هو الصواب وضعف قول الامام حنيفة انه ايه انه المسألة مسألة غير موجود فين وقرينة ثانية جاء هنا اقوى تمام الثاني في في رواية ابن أبي أوفى وابن أبزة، وفيه ما كنا نسألهم عن ذلك. فيها ايه؟ ان ما في شيء موجود، انا ليه في ذمتك ايه؟ صح؟ شيء ما بسأله موجود مش موجود لا نسألهم، هذا لا يعنيني. اي نعم؟ اي بالضبط، هذه السياقة تمام كده. ولم نسألهم ألهم حرص أم لا؟ صحيح؟ وهذا ظاهر لا يخفى، ويدل على أن المسلم فيه وقت العقد ليس بشرط. ليس ايه؟ ليس بشرط. والثالث، بوب البخاري في كتاب السلام، قال باب السلم الى من ليس عنده اصل. فهم انه ايه هنا؟ انه ليس بشرط. معي كده؟ باب السلم الى من ليس عنده اصل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، اي مما اسلم فيه. وقيل المراد بالاصل اصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحب مثلا الزرع، وأصل الثمر الشجر. والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط. واضح كده كلام؟ طيب. وذكر في الباب الحديث رقم 2244 إلى 246، وده أنا ذكرته في مطلع الكلام الحديثي. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجودا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلام، هو قول جمهور العلماء. احنا قلنا ايه؟ كما قلناها بقى، ان يكون الغالب وجوده فين؟ عند حلوله، وده موجود. فإن غلب على الظن عدم وجوده يبقى انتقد شرط. صح؟ معايا كده؟ يبقى احنا ايه؟ بنبقى على شيء ومش موجود، لكن غالب الحال ان يكون ايه؟ انه يكون موجود. يبقى واضح هنا ايه؟ صحة او صواب قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. انا كان لي اخواني رجاء بالمرة، الله يبارك فيكم، عاوز من اخواني وهم يعني اثناء الاستقراء لي خدمة، انه جمع الاقوال اللي شذ فيها ابو حنيف رحمه الله، تمام؟ يعني اللي خالف فيها عمتها، كل الاقوال اللي خالف فيها، واللي خالف فيها مالك، واللي خالف فيها الشافعي، واللي خالف فيها احمد. يعني لو نبدأ من البيوع، يعني ان شاء الله بحيث يعني اثناء ان شاء الله المذاكره، في بقى بعد ما خلص ان شاء الله عشان الامتحان والهدايا برضو ان شاء الله كالعاده، يا ريت اثناء المذاكره دي تكون في بالكم. يعني عاوز كده ايه؟ المسائل اللي خالف ابو حنيفه والمسائل اللي خالف فيها، نكتب بس ارقام الصفحات فقط، مش عاوز اكتر من كده، رقم صفحه كذا وكذا، ارقام الصفحات، المسائل اللي خالف ابو حنيفه والمسائل اللي خالف فيها احمد والشافعي ومال، تمام كده؟ يا ريت، يعني ده رجاء، الله يبارك فيك. ولو بقى في نهم في اللي فات يبقى ده خدمة أكبر. ها؟ بس ما فيش مذاكرة، الله المستعان. طيب. ومن جملة ما في حديث ابن أبي أوفى اللي ذكرته جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليه. صحيح؟ 2، رجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة، ده أصل. صحيح؟ ده أصل. 3، الاحتجاج بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلا برأسه. مش احنا نعرف عليه السنة، قول فعل إقرار. نعم، هذه ومن جملة الفوائد في هذا الباب حد ما ذكرت من الأخبار، وخاصة عند البخاري. هذه ملامح، يعني أردت أن أضحى بين إخواني تتمة للفوائد. قال البخاري: باب السلم إلى من ليس عنده أصل. وذكرت هذه المسألة منذ لحظة وعذرتك إلى صفحتها. 2، قال البخاري: باب السلم في النصر، وذكر بإثره حديث ابن عباس وابن عمر، حديث ابن عباس وابن عمر عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نسأ بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم، عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه، وحتى يوزن. وفي إسناد آخر عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يسلم، ونهى عن الورق بالذهب نسأ بناجده. وسألت سورة بيع يعني، وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز، زي ما سبقناه بقى انه بقت ملكه حتى يوزن يبقى تملكه صح. ولما احنا قلنا هناك ان قد يقوم مقام الحرز ثقل عندي ان يكون فيها حكم الايه، حكم الاستلام، هي بتاعتي تعالى خدها في اي وقت بقت ملكي تمام. استدل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين، ولكن بعد بدو صلاحه. شو بقى الكلام؟ ظاهره استدل بمين؟ الملكية كما ذكرت لك الآن صح؟ يبقى هنا أخذوا بظهر الايه؟ بظهر النص، وجابوا رواية من طريق ضعيف لتقوية ما ذهبوا إليه. استدل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين، بس هم حطوا شرط، وشرط اللي هو جهته، وهو ايه؟ يبقى اصبع علة الغر هنا ايه؟ ظاهره انتهى ده بدو الصلاح، وبدو الصلاح يعني بدأ ايه؟ بدو يعني احمر واصفر كما سبق بقى في نرجع النصوص الاولى. بدو الصلاح وما بدوه سياق صح، قال ايه؟ ان يحمر او يصفر، يعني اصبح صار ايه؟ مؤهلا للاكل صح؟ يبقى اصبح هنا انتفاء الغرر عنه وظاهر، ما دام ان بقى في محل الاكل ممكن تؤكل، فاصبح التلف هنا لا يعقه، بخلاف ما لم يبدو الصلاح بعده فهي معرضه للايه؟ للتلف. نعم. يبقى هنا يسل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين، ولكن بعد بدو صلاحه. وده قول المالكيه بقرينه حديث ابن عمر قال ان رجلا اسلم في حديقه في حديقه نخل قبل ان تطلع، فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري هو لي حتى تطلع، وقال البائع انما بعتك هذه السنه، سبق الحديث، فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اردد عليه ما اخذت منه ولا تسلم في نخل حتى يبدو صلاحه. ولذلك كما اخذ الحنفيه ايه بهذا الشرط بعدما اخذ بظهر حديث البخاري، ولكن هذا في النجراني وده مجهول فاسناده ضعيف. لكن نقل ابن المنذر اتفاق الاكثر على منع السلم في بستان معين لانه غرر، وقد حمل الاكثر احاديث الباب على السلم الحال. رجعنا الى قول شافعي مع الايه، يبقى كان هنا ايه الوجه الكلام هنا عند الامام البخاري رحمه الله تعالى كانه جنح لكلام الشافع على ما سبق ذكره الحال. وهنا قلنا ان الصورة صحيحة، لكن هل يسمى سلما او لا؟ ده محل النزاع بين الشافع ومن معه وبين جمهور العلماء. النجراني. يبقى فهمنا كده يا اخواني؟ معايا كده؟ يبقى اصبح هنا هيكون المعاونة على نقل ابن المنذر الاتفاق الاكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر، وقد حمل الأكثر وحديث الباب على السلم الحال. وسبقت المسألة. قلت وليس له توجيه إلا ذلك على الاختلاف في تسمية البيع الحال سلما، والصواب لا يسمى سلما كما سبق صفحة 96. ومقتضى هذا الباب يدخل فيه النخل كغيره بشرطه صح؟ بشرطه ليه عندك إيه؟ ليه عندك مثلا كم كيلو بلح احمر، كيلو رطب الى اخره، حتى كفى ما شئت بالكيلوات، وهو على كيل او وزن معلوم الى اجل، الاجل المعلوم، يبقى دخل فيه النخل كغيره. في هنا يعني قرينه انا ذكرتها، وان كان طبعا لا صح الاسناد، لكن ايضا نرى هنا انه عمل الامام رحمه الله تعالى كامام بعض الملكيه انه اعماله ظاهر حديث البخاري بقرائن ضعيفه في الباب. معايا كده؟ بقرائن ايه؟ ودي نقطه جدا مهمه، حتى لا يقال ان الائمه تستدلون بالضعيف مطلقا، وده لا تمام. ان ثبت ضعف الخبر عنده لا ياخذون به ولا يعولون عليه، وده عرفناه من كلام الائمه. الشافعي وغيره يقول ان صح الخبر صح، لكن له منطوق له مفهوم من سياق. المفهوم ده جاء من طريق ضعيف فهو مشوق له. شوف الكلام ده ايه العمل الائمه، هو له مفهوم فهمه من النص صحيح. ادي الامام البخاري بواب ايه في هذا الباب، في باب السنة يتدلي بعض الملكية بظهر النص صحيح. طيب هو يتدلي بحديث كما طرف حديث ابن عمر في رجل مجهول ضعيف وملوش متابع انتوا عقبه، لكن وخد ايه خدوا على الاحتمال بقرينة الحال من المفهوم في المنطوق اللي هو ايه النص منطوقه لا يخدم لكن مفهومه يخدم، فخذ المفهوم بظاهر منطوق إن جاء من طريق ضعيف فجعله مستدل معي كده. فذكرت هذا ايضا قرينة ايضا يعني احتج بها في حديث عبد الله بن سلام في قصة اسلام زيد بن سعنة، ده يهودي من او اسرائيلي بقى كما ترجمه بعض التراجم من احبار الاسرائيليين او اليهود تمام، وخبر طبعا طويل وده الشاهد فيه أنه قال يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما. شوف الكلام نحن نقوم شوي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا. أنت ليك عندي إيه تمر، مالكش دعوه بالبستان ولا بالنخله دي صح كده ازاي، ولا اسمي حائط بني فلان، ليك عندي ايه ليك عندي تمر تاخذه ان شاء الله العام، حصلت انتكاسه يبقى الذي بعده، او تصبر او تاخذ تفسخ العقد، انت على خيار كمان كما سبق. وفي بعضها لا ابيعك من حائط مسمى بل ابيعك اوشكا مسمى الى اجل مسمى. واضح الكلام تمام. وطبعا ده اخرجه الحاكم وابو الشيخ الاصبهاني باخلاق النبي وابو نعيم في معرفة الصحابة وغيرهم الطبراني وابن حبان من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن ابيه عن جد. انا جيت في دماغنا مسألة ذكرتها ودي مهمة جدا. طبعا مداره على الوليد بن مسلم قال ايه حدثنا محمد بن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن ابيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال. يبقى اصبح هنا مين بقى لو احنا قلنا محمد وحمزة ويوسف صح، يبقى محمد الولد والاب حمزة ويوسف الجد صح، والجد هنا قال عن عبد الله بن سلام. طيب مرة قال أيوب بن مسلم حدثنا محمد بن حمزة ابن يوسف عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام. الخلل هو ظهر هو بقى أشوف الخلل هو بقى يمكن دي سبب في الإشكال، عشان كده عرضت السؤال ده. مرة ثانية الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزة حدثنا محمد بن حمزة ابن يوسف حدثني أبي عن جده قال عبد الله تمام كده. طيب انا قلت هنا مدار على مين، هياتي في كلام لاحقا الان في تعريف الاسناد. يعني الان مدار على الوليد بن مسلم وقد صرح بالسماع من شيخ محمد بن حمد صحيح. طيب قلت وهذه السلسله، هذه ايه سلسله محمد بن حمزه بن يوسف بن عبد الله بن سلام، ودي غير مشهوره سلسله ايه مقله في الروايه. السؤال بقى اللي عايزه الاخواني اهل الحديث بقى، اذا كانت سلسلة معروفة عند العلماء الراوي عن ابيه عن جده، انا اقول ايه معروفة والعلماء قبلوها، اذا كانت سلسلة معروفة عند العلماء الراوي عن ابيه عن جده معروفة، بعد ابن حكيم عن ابيه عن جده، عمرو بن شعاب عن ابيه عن جده، لا انا عايز حاجه ثابته، ده محل سؤال انا عايزه انا بقى هنا تمام. اذا كان سيده معروفه عند العلماء روى عن ابيه عن جده وكل روى عن الاخر وسمع منه وتقبلتها العلماء بانها حسنه وصحيحه تمام، سمعوا من بعض، فهل يكتفى بتصريح المدلس المسوي بالسماع من شيخ فقط؟ لا لا انت ركز ما تتعجلش. انا بقول هذه سلسلة اتفق العلماء على قبولها خلاص. انت بتدرس ما قبل السلسلة اصبح دي مسلمات صحيح. تدرس ايه ما قبل السلسلة بتيجي عند عم شاب عم بيها عن جد خلاص دي حسن هناك من صحاحة لكن نقول انها ايه حسن على قول البخاري وغيره. فانت بتدرس ما دون ما دون عمر بتدرس ما دون ده. اما ما بعد دي خلاص دي اصبح دي سلسلة هي حسن قبلها العلماء عندنا معايا كده. جاء الوليد او الذي يدلس ويسوي وصرح بالسماع من الراوي من الابن معايا كده. دي اللي يعني لاحظ لي بالامس هذه المسألة فليظهر لي انه يكتفى بذلك. ليه؟ لانتفاء العلة. احسنت شفت ازاي؟ فدي فائدة يعني نظرتها كده ايه بالامس. اسأل الله عز وجل التوفيق. فهذه هذه فائدة مهمة. وعلى كل حال محمد بن حمزة بن يوسف ده صدوق روى له ابن ماجه فقط من هذا الوجه فقط ومختصرا لأجل ذلك أعرضت عن رواية ابن ماجه. قال ابن حجر ومنهم من زاد بين حمزة ويوسف محمدا. أصبحت إشكالية ثانية اللي هو مين بقى؟ أصبح عندي هنا محمد حمزة ابن محمد هيبقى محمد ابن حمزة ابن محمد ابن يوسف صح؟ يبقى زاد بين حمزة وبين يوسف محمدا. ومحمد ابن يوسف مجهول الحال انفرد الترمذي برأي له وحمزة مجهول أيضا وهو عند ابن ماجه في سلسلة. وأما يوسف فصحابي صغير على المشهور ولهذا وبهذا يظهر تدليس الوليد وتسويته فإسناده ضعيف وقد استنكره الذهبي على الحال. قال البخاري باب الرهن في السلم. وذكر بإسناد عن الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم قال تذاكرنا عند إبراهيم أنا أحتاج بمع قبلين دي من عند أنا يعني النخعي لأنه طبعا أنا لي بس يعني هدف من ذكر الباب والأثر يعني ليس الهدف فك ما كل فك ما في الأثر. الذكر بإسنادي ذكر بإسنادي عن أعمش قال تذكرنا عن إبراهيم عند إبراهيم والنقعي الرهن في السلف فقال حدثني الأسود طبعا هو إبراهيم بن يزيد النقعي وده الأسود بن يزيد النقعي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم. اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. احنا اتفقنا ان السلم صورة بيت صح هو من عقود البيوع لكن ليه الصورة ايه له صورة خاصة بشروط انا ذكرتها ديت وشد فيها العلماء رحمه الله تعالى. النص اللي ذكرته الان فيه رد شو بقى الكلام الجميل هنا فيه رد على من قال النص ده ابن حجر رحمه الله قال فيه رد على من قال ان الرهن في السلف لا يجوز. وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلا قال لإبراهيم النخعي أن سعيد بن جبير يقول إن الرهن في السلم هو الربا المضمون. شو بقى الكلام؟ طبعا لعله أن كل ما أخذ ابن جبير من اتجاه وإبراهيم النخعي ما أخذ من اتجاه آخر لأن إحنا إن إيه النص ظاهره على الاحتمال تمام. ومع ذلك قال رد عليه إبراهيم النخعي بهذا الحديث تمام. قال الموفق بن قدامة روية قراه ذلك عن ابن عمرو والحسن والأوزعي وإحدى الروايتين عن أحمد ورخص فيه الباقون. والحجة في قوله ابن قدامة بينفصل إلى إيه القول الثاني قال والحجة في قوله إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى إلى آخره فرهان فتدل هنا إيه بقوله فرهان مغبوضة. قال واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي البيع معي كده. واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ده عند ابي داود بالعزل المذكور وعلته تعطيه بن سعد العوفي وده كثير الخطا ويدل. ووجد دلاله منه انه لا يامن من هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه. وعند الدارقطني باسناد ضعيف عن ابن عمر مرفوعا: من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه. قال: ولو صح هو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد. هوضح لك يعني شرط ينافي مقتضى العقد جاء بعدين في مطلع الباب الذي نبدأه الآن بتأصيلات ورقادات مهمة جدا في مطلع هذا الباب لابد من إخواني أن يقفوا عليها. ولو صح هو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد. انتهى كلام الحافظ من الفتح بالنصر. وعند ابن ابي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الثوري عن ابي اسحاق الشيباني عن الاسود في السلم في الطعام قال: لا باس به كيل معلوم الى اجل معلوم. وعنده قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يرى باسا ان تلف الرجل في الطعام لا بأس أن أنه كان لا يرى بأسا أن يتلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن في ضرع أو تمر قبل بدو صلاحه. وإسنادهما صحيح. وقول ابن عمر ما لم يكن إلى آخر الوشاط الأخير من الكلام محمول على إيه؟ أحسنت، على عشان يبقى نوفق بين الكلام، محمول على المعين كما سبق لوجود الغرر الظاهر فيه. وفرق بين كيل أو وزن معلوم في الذمة وبين عين قائمة تدخل فيه في الذمة. معايا؟ قولة ثانية: فرق بين كيل أو وزن معلوم في الذمة وبين عين تعطين الكيل والوزن الذي في الذمة. أي دي حاجة ودي إيه؟ ودي حاجة. العين مش في الذمة، اللي في الذمة ايه؟ احسنت، نتاج العين. ودي فرق جدا مهم اللي هو تقدر ترد بيه على لك السلام نوع من الغرر او اللي بينقضوا او خاصة الجماعة اللي هم بقى لهم يتابهم مدين من الاشياء المطلوب بهم المستشفقين تمام في الفقه الاسلامي تمام، وجرى عليها بعض اللي ملع عقلهم في الفقه وقالوا ايه هذا الكلام. لكن طبعا لاجل ذلك انا بدقق مع اخواني في هذا الباب بهذه الدقة المتنهية في هذه الألفاظ والسياقات وبات الأمة ومحل الكلام في هذا الباب. معايا كده؟ طيب، يبقى فرق بين كيل أو وزن معلوم في الذمة وبين عين قائمة تدخل بالذمة. فالأول دين لا غرر فيه. قلت إيه؟ دين لا غرر فيه، بخلاف الثاني. وبرهان ذلك فيما بوبه عبد الرزاق في مصنفه باب لا تلف إلا إلى أجل، وأخرج بإسناده قال: أخبرنا الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أبي سعيد قال: السلم بما يقوم به السعر ربا، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وده صحيح، هكذا في رواية الرمادي للمصنف وقد اعتمد ابن حجر بالنسبة لرد عبد الرزاق. ودي لطيفة ديت بالنسبة للمصنف عبد الرزاق يبدو له روايات، فاعتمد الحافظ ابن حجر هذه الرواية في المصنف اللي في مطبوع المصنف. ما هو العلم هو ادي علمه هو اول ما نعرف حاجة زي كده. تمام، تفضل. ادي اشياء، ادي علم الحرمين، ادي علم. وفي موضوع المصنف الموضوع بقى اللي بين ايدينا الان: ولكن تسمي بدراهمك كيلا معلوما واستكثر بها ما استطعت. انت واتفاقك بقى صح، يبقى رجعنا لايه؟ الى هذه الدلاله. فائده خاتمه رايت من الضروري جدا ان نقف عليها بين اخواني، لفت نظري هذه الفائده فاردت ان اذكرها بين يدي اخواني، وفيها جمله من الفوائد. في نهايه الباب الحافظ ابن حجر قال رحمه الله تعالى في اخر باب السلم بالطبعه بالعزو المذكور هذا حسب نسخه الطبعه السلفيه هذه، قال رحمه الله: اشتمل كتاب السلم على 31 حديثا. شوف بقى الكلام، قال: المعلق، ركز دي جدا مهم، ها ودي انا اخدها ايه من استقلال الائمه رحمه الله تعالى. المعلق منها 4، انتبه بقى، البقيه موصوله والخالص منها خمسة أحاديث والبقية مكررة. وافقه مسلم على تخريج حديث ابن عباس خاصة، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة آثار. رأيت في الدباغة دي لابن حجر الآتي، الفوائد الآتية: واحد، وجه ما ذكرت من فوائد دي والإخواني بقى الجمع بين الروايات، صح؟ وده أصل من أصول الاستدلال عند أهل السنة، ماشي إخواني؟ أصل من أصول الاستدلال عند أهل السنة الجمع بين الايه؟ بين روايات كل ما في الباب. اثنين، إظهار فقه البخاري في تكرار الخبر، صح؟ إظهار فقه البخاري في تكرار الخبر. ثلاثة، إظهار قوة المتبق عليه بين البخاري ومسلم، تمام؟ دي نقطة جدا مهمة. أربعة، إظهار العمل بآثار الصحابة والتابعين، إظهار العمل بآثار الصحابة والتابعين، وده هو منهج أهل السنة والجماعة خلافا لبعض المتكلمين ولا شيء. وبهذا يكون انتهى باب السلام. باب الشروط في البيع إن شاء الله وده يكون نبدأ به. وذكر فيه المصنف ثلاثة أحاديث، ذكر في المصنف ثلاثة أحاديث: حديث عائشة وجابر وأبي هريرة. وفي مطلع الباب رأيت من الأهمية وضع هذه المسائل، ودي يا إخواني يعني بمثابة أصول مهمة جدا للإخوة المنشغلين بالفقه المقارن، ودي اللي أنا أرجوه من إخواني أنه سعة الأفق وسعة الفهم من، وده أصل في الفقه المقارن، تمام؟ يعني هذه الأشياء ضبطها بين يديك إن شاء الله تعالى بقى نقرب مجلس القادم، تعتبر إيه؟ أصول، صبر أصول. ثم عرضت سؤالا، وده سؤال جدا مهم، وده يعني اكتفيت فيه بذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وده في كتاب البيوع اللي هو المجلد رقم 29 الفتاوى، ده مختص بكتاب البيوع. وعقد من صفحة 100 زي ما أنا دونت، أنا عندك صفحة 126 إلى 180، قرأت هذا الفصل كاملا. هذا الرجل ليس سهلا، ويؤكد لي يوما تلو الآخر، يوما تلو الآخر من الكذب على ابن تيمية، إن أخذ من بين السطور وعده إليه، وأنا أؤكد على هذا الكلام، ماشي إخواني؟ فذكر ضررا في هذا الكلام، والذي يعنينا على إثر هذه المسألة: هل الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ورد الشرع بإجادته، أم العكس الأصل فيها الإباحة الجواز والصحة إلا ما دل شرع تحريمه؟ صح؟ دي مسألة يعني مهمة جدا أن نفهمها، فأردت ذكرها ومنشأ الكلام ده منين، تمام؟ ودي المسألة اللي هناخدها فقط بس من الحديث ده، حديث عائشة، لا نتكلم في عتق ولا في أمى ولا في كذا كله، أنا بس عايز هي مسألة واحدة أنا حررناها وفهمناها، هتكون يعني عندك فقه مطرد الأول وفهم أصول مطرد الأول، يبقى عندك إيه؟ يبقى عندك مسوغ عالي جدا لفهم كلام اللي إمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ إن شاء الله تعالى من المجلس القادم في أول باب الشروط في البيع، ثم الحديث الأول منه حديث عائشة رضي الله عز وجل عنها وأرضاه.